بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في الواقع أن سيرة الأئمة عليهم السلام هي من أعقد السير التي أدخلها التاريخ السياسي في خضم صراعاته مع كثير من المعطيات التي لا بد أن تفرض، كما هو الحال في صلح الإمام الحسن عليه السلام حينما عبروا عنه بالصلح، ونحن عبرنا عنه بالهدنة لمقتضيات حقيقة وأدلة كثيرة بأنها هي هدنة الإمام الحسن عليه السلام. من أعقد الأمور التي مر بها التاريخ الإسلامي حقيقة، بل هي انتكاسة التاريخ في تقييم موقف من مواقف الرجال الأبطال الشجعان القادة وموقف الإمام الحسن عليه السلام. طبعا في الواقع هناك عدة أسباب حقيقة، يعني لا بد أن نشير إليها بعجالة. السبب الذي جعل الكثير منا أو من المؤرخين أو من غير المؤرخين أن ينظرون إلى شخصية الإمام الحسن عليه السلام بأنها شخصية يعني أذعنت لمطالب معاوية ويعني أحبت العافية، كما في تعبير بعض المؤرخين أنها أحبت العافية على الحرب، السلم على الحرب. في الواقع أن سيرة أهل البيت عليهم السلام هي سيرة الثورة، سيرة المعارضة، سيرة عدم القبول بالظالم. ما صدر في زمن الإمام الحسن عليه السلام هي قد أنها تخالف هذه السير أو هذه التوجهات أو هذه الأطروحات في محاربة الظالم وعدم الهدنة مع أي ظالم. ولكن للأسف الشديد كما قلت أن التاريخ السياسي حقيقة دخل بقوة في إحباط هذا المشروع الحسني من حيث تصويره لكثير من الناس أو القراء أو الذين ارتكزت في أذهانهم قضية الإمام الحسن عليه السلام أو مسألة الهدنة بأنها هو حالة استسلام، في حين أن الظرف السياسي الذي عاشه الإمام الحسن عليه السلام هو ظرف استثنائي، بل هو ظرف حاول الإمام الحسن عليه السلام أن يحتفظ للثورات القادمة، يعني أن يشعل هذه الجذوة في نفوس الثائرين كالإمام الحسين عليه السلام، زيد بن علي، الثوار الذين جاءوا من بعد الإمام الحسين عليه السلام، هو الإمام الحسين عليه السلام مهد. في الواقع أن أي ثورة مهما أن تكون، أي ثورة لابد أن يكون لها تمهيد، وهذا التمهيد ليس بالضرورة أن يكون تمهيدا مسلحا أو حالة من العنف المسلح، إنما هناك تأصيل وتنظير وتجذير لهذه الثورة كمقدمة وتمهيد، ثم بعد ذلك تبدأ الثورة بالنهوض. وإلا إذا كانت هذه الثورة هي لم تكن مستندة على قاعدة تأصيلية كثورة الإمام الحسين عليه السلام، قاعدته التأصيلية هي ثورة الإمام الحسن عليه السلام، حركة الإمام الحسن وهدنته،
التمهيد.
ولذلك نجد أنها ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي أكثر نضوجا من غيرها من الثورات، لأن الإمام الحسن عليه السلام مهد لهذه الثورة، حضر ورتب لهذه الثورة، وجعل هذه الثورة حقيقة هي يعني من الضرورات الملحة التي لا بد أن ينهض بها الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام الحسن عليه السلام حقيقة استجاب للظروف، يعني للواقع، استجاب للواقع وتعامل مع هذا الواقع وتعاطى بكل عقلانية وبكل حكمة،
كرؤية معصوم.
لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام تتوزع أدوارهم بحسب الظرف السياسي والحالة الواقعية التي يعيشها. فالإمام الحسن عليه السلام حقيقة استجاب لهذا الواقع وتعاطى مع هذا الظرف، ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام كيف تعامل بحكمة في استقطاب هذا الظرف وكشف نوايا معاوية وكشف وفضح الخط الأموي، بل خط بكل خط، بل أي خط. لذلك نجد أن عدم يعني استيعاب هذه الحركة، عدم استيعاب هذا المشروع الحسني، هو في الواقع هو عدم استيعاب لضرورة يعني التعامل والتعاطي مع هذا الظرف. الذي تعامل معه الإمام الحسن عليه السلام. من هنا نجد أن الهدنة التي أقرها الإمام الحسن عليه السلام هي حقيقة كشفت معاوية بن أبي سفيان وأردته أكثر مما يرديه الحرب والقتال، لأنه كيف نتعامل مع من يدعي القداسة؟ هو يدعي القداسة، معاوية بن أبي سفيان ليس إنسان عاديا، يعني في أذهان الشاميين كان معاوية بن أبي سفيان يعد من جملة الإفرازات، إفرازات يوم السقيفة، وهو كواقع هذا إفرازات يوم السقيفة
جاءت في معاوية،
جاءت هي هذه يعني معاوية بن أبي سفيان وحكومة معاوية بن أبي سفيان، لأنه حينما عين من قبل الأول عين زياد ابن أبي سفيان، ثم مات زياد فورثها معاوية يعني إرضاء لأبي سفيان، كما هو نعم. معلوم أنه كان أبو سفيان من أشد المعارضين لخلافة الأول،
نعم.
وأرادوا أن يستقطبوا يعني ويمتصوا هذا الغضب،
نعم الغضب. نعم.
فكانت هناك المحاصصة كما اليوم. عبرنا عنها، هو اليوم يعني هذا الظرف هو وريث تلك الظروف، ظروف المحاصصة والمجاملة و يعني غض النظر عن الاعتداءات التي تحدث على للأبرياء، قتل الأبرياء باعتبار أن هناك محاصصة مصالحة كذا مهادنة إلى آخره. لذلك نجد أن الظرف الذي عاشه يعني المسلمون يتصورون أو يعتقدون أن معاوية بن أبي سفيان هو ذلك القديس، يعني ثوب القداسة حاول أن يعني يتقمصه بكل لباقة بكل لياقة، يعني المسلمون ينظرون إلى معاوية بن أبي سفيان على أنه خليفة النبي أو أنه كذا إلى آخره، من القداسة من العبادة إلى آخره. ولذلك نجد أن الاعتراضات التي حدثت ليزيد بن معاوية، ومن هنا يعني من هنا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع أن يعلن ثورته في أيام معاوية بن أبي سفيان،
نعم،
بل حضر في أواخر عهد معاوية، يعني في السنة الأخيرة تقريبا أو السنتين الأخيرتين لعهد معاوية، بدأ الإمام الحسين عليه السلام يتحرك نحو استنهاض الأمة، استنهاض الأمة من أجل إفهامها بأن هناك حق مغتصب، وأن هذا المدعي للثورة يعني للخلافة وهو معاوية بن أبي سفيان، والقداسة بهتانا وزورا، لا بد أن الثورة يعني الأمة تنهض بمسؤوليتها، ولا بد أن تقف حائلا أمام هذا السد الحقيقي، السد الحقيقي الذي غير معالم الدين معالم الإسلام. ولذلك نجد أن الإمام الحسن عليه السلام رتب وحضر للإمام الحسين عليه السلام أنه كيف يبدأ الإمام الحسين عليه السلام من السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين لعهد معاوية، حتى يعلم وهو يعلم بعلم الغيب كما أعطاه الله تعالى ومكنه من ذلك، وتفضل عليه بأن أعلمه الغيب كمعصوم، علم أن يزيد سيأتي وأن يزيد هذا شارب الخمر لاعب يعني لاعب بالقرود إلى آخره من أوصاف الإمام الحسين عليه السلام لهذا الطاغية، وأنه كيف يعني حاول أن يستقطب حقيقة اعتراض الناس، استنكار المسلمين بأن معاوية بأن يزيد هو غير لائق بهذه الخلافة، غير لائق بأي خلافة بأي منصب بأي منصب. ولذلك بدأ الإمام الحسين عليه السلام يأخذ مدده مدد الثورة من ثورة من حركة الإمام الحسن عليه السلام، حينما حفظ الإمام الحسن عليه السلام قواعد الشيعة قواعد التشيع لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وإلا لو فرط الإمام الحسن عليه السلام بقواعده بالقواعد الشيعية لما استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يأتي بهذه الثورة. لذلك نجد احتفاظ الإمام الحسن عليه السلام بهذه المجموعة المباركة، مجموعة الإمام الحسين عليه السلام، مجموعة الأنصار، هؤلاء حقيقة لم يفرط بهم الإمام الحسن عليه السلام، يعني كان يظن عليهم كما في تعبيره أنه كان يظن على أصحاب أبيه، وهم هؤلاء أصحاب أبيه، حبيب بن ظاهر برير بن حضير إلى آخره، أو ابن حضير كما في بعض الروايات، إلى مسلم بن عوسجة. هؤلاء كلهم حقيقة كانوا هم أصحاب الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله علينا.
لذلك الإمام الحسن عليه السلام احتفظ بهذه القلة القليلة التي لا بد أن تستنهض الأمة، وتستنهض عزائم الأمة، وتستنهض التاريخ القادم والمستقبل الذي لا بد أن يعني يستمد قوته من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام الحسن عليه السلام ساهم بثورة الإمام، وبدأ بإيجاد هذه الهيكلة، هيكلة الثورة الحسينية، منذ عهد الإمام الحسن عليه السلام،
سلام الله.
ولذلك كثير يعني يتردد هذا القول من بعض العلماء، من الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، كان يقول أن الثورة حسينية المبدأ وحسينية المنتهى، أو أنها يعني الإمام الحسن عليه السلام بدأها والإمام الحسين عليه السلام أنهاها بهذه الثورة المباركة. وهذا يعني هذه قراءة سريعة للحالة يعني الحالة السياسية التي دعت الإمام الحسن عليه السلام أن يتوقف عن المعارضة أو عن القتال، وإلا الإمام الحسن عليه السلام كان يرغب حقيقة في قتال معاوية،
وكان يقاتل مع أبي أمير المؤمنين،
كان يقاتل طبعا بالمناسبة. يعني قلت يعني هناك شخصيات حقيقة قرأها يعني قرأها المجتمع أو قرأها العقد الجمعي، قرأها بصياغة أخرى بما يحلو له. مثلا قرأ الإمام الحسن عليه السلام بأنه إنسان قد انعزل عن السياسة، إنسان ينعزل مثلا انعزل عن الحياة العامة. الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا رجل لا يقوى على شيء ولا يستطيع
انطوى
إلى آخره. في حين نجد أن هاتين الشخصيتين هي شخصيات يعني من الشخصيتين يعني من الشخصيات المهمة القتالية. يعني الإمام الحسن عليه السلام شخصية كان يحشد، تعلمون أن تحشيد الجيوش يحتاج إلى قوة يعني بيان عسكري ورؤية عسكرية خاصة. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعث الإمام الحسن عليه السلام إلى الكوفة ليحشد الكوفيون للالتحاق بالإمام علي عليه السلام في ذي قار في معركة الجمل، وكان معه عمار بن ياسر، كان مع الإمام الحسن عليه السلام. هذا التحشيد كثير من المؤرخين يقولون أن الإمام الحسن عليه السلام استجاب له بخطبة واحدة، استجاب له أهل الكوفة، وكان عدد يعني من استجاب للإمام الحسن عليه السلام 19,000، وبعضهم قال 20,000 وأقصاها 21,000. إذا علمنا أن الكوفة كان في تعدادها في ذلك الوقت كان 23,000، يعني 20,000 الغالبية، يعني 80% أو 90% استجابوا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام بسبب تحشيدات الإمام الحسن عليه السلام. كيف حشدهم؟ كيف عبأهم؟ هذه التعبئة العسكرية لا يقوى عليها إلا قائد عسكري، إلا ذو إمكانية عسكرية. هذه من جهة. جهة أخرى أن الإمام زين العابدين عليه السلام رجل مقاتل. يعني إذا تلاحظون بعض الروايات، أنا لاحظت رواية أن الإمام الحسين عليه السلام حينما وقف في الميدان وكان يعني يناشدهم بأنه يعرفهم بنفسه قبيل الحرب، تقول الروايات وكان علي بن الحسين ليس الأكبر، ليس علي الأكبر، وكان ولده علي بن الحسين ضعيفا مريضا، يعني كان عفوا مريضا تعبر عنه الروايات، وقد امتطى جوادا يسمى الأحمق، الجواد هو يسمى الأحمق، فركب وكان يحرس أبيه، يعني كان مع أبيه. وهناك روايات أيضا أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقاتل، لولا الإمام الحسين عليه السلام طلب منه أن يعني أن يمتنع لئلا ينقطع
نسل
النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أن العقل الجمعي يتصور أو يصور الأئمة عليهم السلام، شخصيات الأئمة بحسب ذوقه، بحسب ما يقرأه من الروايات، وإلا كلهم هم واحد حقيقة، هم كلهم الحسين في موقفهم، في قتالهم، في شجاعتهم، في هيبتهم، في سؤددهم، في بأسهم، كلهم الحسين عليه السلام، وكلهم الحسن فيما إذا تطلب الأمر الحالة المسالمة والهدنة يعني إيقاف القتال.
نعم.
كما أن النبي صلى الله عليه وآله أوقف القتال مع قريش. هذه هي صلح الحديبية، هي هدنة، صلح الحديبية هدنة.
هدنة نعم.
وأمير المؤمنين عليه السلام طلب من معاوية في إحدى أيام صفين أن يهادن وأوقف القتال أمير المؤمنين عليه السلام، واتفق مع يعني جيش معاوية أن يوقف القتال لأنه كانت هناك أسباب ضرورية استجاب لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يوقف القتال آنذاك. إذن هذه الحالة هي ليست مختصة بالإمام الحسن عليه السلام بما بقدر ما هي مختصة بالظرف الذي يعيشه الإمام عليه السلام ليكون مستجيبا لهذا الظرف.
حسنتم. في قبال ذلك سمحت السيد، موقف الاتهام أيضا لقائمنا عجل الله فرجه الشريف بإقامة السيف وإقامة القوة والقصاص من الظالمين، القصاص من المعتدين، القصاص من كل السفاكين المنحرفين بالسيف والقوة، بمقابل هذا اتهامات كثيرة تطال مولانا صاحب الأمر بأنه سيقوم بحب السيف وما شاكل ذلك. هل هذا يعطي نظرة أن الإمام بهذه الحالة والظرف الراهن عمل على هذا الشيء والمسالمة، بمقابله الإمام بظرف آخر كيف يقوم والآخر يتهمه بأنه قام بالسيف والقوة وإشاعة القتل والدمار وحتى سفك الدماء بهالمعنى؟ هذا
واضح. الأئمة عليهم السلام كما قلت أنهم أن المخيلة التاريخية أيضا تشارك في تصوير لكل شخصية أو لكل دور دورا معينا بحسب المقتضيات السياسية حقيقة. لذلك نجد أن الإمام الحسن عليه السلام مثلا يصورونه بأنه انعزل. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بما أنه مثلا يقاتل الأعداء لابد أن يصوروه بأنه إنسان يسفك الدماء، يفرط في القتل إلى آخره. لذلك نجد أن الحال يعني التاريخ السياسي حقيقة الذي كتب صور الأئمة عليهم السلام بما يريده وبثه هذا إلى كثير من الناس ليقرأوه بهذه العقلية. لذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو حقيقة حركته حركة السلام كجده الإمام الحسن عليه السلام.
سلام الله
يعني. لولا مقتضيات المعارضة، يعني هناك معارضة ستعارض الإمام المهدي عليه السلام، لذلك يضطر إلى القتال ويضطر إلى دفع هؤلاء، دفع شر هؤلاء. إذن الإمام المهدي عليه السلام هو لا يريد القتال، يعني هي الحالة يعني الحالة الاستثناء، القتال هي حالة الاستثناء، وإلا الإمام المهدي عليه السلام يريد أن يجعلها يعني بدل أن يكون هناك ظلم وجور أن يكون هناك قسط وعدل. هذا القسط والعدل لا يأتي بالقتل ولا يأتي بالحرب، هذا الشعار هو يكفي أن يكون الإمام عليه السلام أن يحل السلام بدل الحرب، يعني يحل الجور، يحل العدل بدل الجور، يحل القسط بدل الظلم. لذلك نجد أن شعار الإمام عليه السلام قطع الطريق على هؤلاء، يعني لو كان هناك يعني تفكر وتمعن في شعار الإمام عليه السلام كما أن الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون شعاره شعار ثورته، مقتضيات ثورته، الأسباب الموجبة لثورته، لكل ثورة أسباب موجبة. ثورة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ستكون هكذا، هي استجابة للظلم والجور. الظلم والجور في كل العالم اليوم، هو الظلم والجور هو الحالة العامة، يعني الحالة الشائعة
السائدة. نعم.
السائدة في كل العالم اليوم هو الظلم والجور. لذلك نجد أن العالم كله اليوم لو تسأل أي أحد، ولذلك الذين في أوروبا أو غيرها، يعني ليس الآن هي فكرة الخلاص والمنقذ الآن تترسخ في أذهان العالم. أذهان العالم الآن يشكو من ماذا؟ يشكو من عدم الاستقرار.
نعم.
يشكو من القتل، يشكو من الجور، يشكو من الظلم، يشكو من تدنيس المقدسات إلى آخرها. كل ذلك ابتليت يعني به كل الدول، يعني ليس هناك دولة وليس هناك شعب حقيقة يعني في سلام وفي مأمن من حالة التطرف وحالة الظلم والجور. هؤلاء أعداء أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
هؤلاء القاعدة وداعش وأمثالهم الذين ينفذون الخطط. لاحظوا يعني في يوم الخميس فجروا حسينية في بيروت.
في بيروت. نعم.
حسينية لأتباع أهل البيت عليهم السلام، لشيعة أهل البيت.
نعم.
وفي يوم في نفس اليوم أو في يوم الجمعة في يوم الجمعة فجروا أيضا مدينة الصدر، مدينة شيعية
في باريس
أتباع أهل البيت عليهم السلام. في يوم الجمعة مساء فجروا في باريس، يعني فجروا في باريس، فجروا حسينية وفجروا بار، لاحظوا، وفجروا مسرح، وفجروا منتدى، وفجروا مأتم للحسين عليه السلام. إذن هم الآن أشاعوا حالة الذعر وحالة الظلم وحالة الجور في كل أنحاء العالم. لذلك نجد أن مسألة المصلح والملقن تترسخ يوما بعد يوم، تتأكد. قد أننا كنا ننظر لمسألة المصلح أنه الإمام المهدي يأتي ولا بد أن يأتي، وكيف يأتي ولماذا يأتي، هذه كلها قد تكون غائبة عند كثير من الناس.
نعم.
اليوم لا ترسخت. نعم، حينما تقول للفرنسي هذا المبتلى بداعش تقول له أن هناك نحن ننتظر حالة من السلم، قيادة معصومة تطالب السلم، تطالب بالسلم العالمي، بالسلم الاجتماعي، بحالة التضامن الإنساني حقيقة. إمام يظهر ليقيم العدل بين كل أنحاء العالم. طبعا هذه أطروحة يتقبلها الجميع، يتقبلها، في حين أن أطروحة داعش، أطروحة الوهابية، أن كل إنسان على خطأ، وكل إنسان كافر، وكل إنسان يستحق القتل والموت لأنه ليس من الوهابية وليس من داعش. وهذه هي الأطروحة. الآن هذه الأطروحة، الأطروحة المقابلة لأطروحة أهل البيت عليهم السلام هي هذه،
القتل والدماء
حقيقة، يعني نكون صريحين، الأطروحة كل أطروحة مقابل أهل البيت عليهم السلام هي تتناغم مع أطروحة داعش واقعا. يعني لذلك نجد حينما أي سفك للدماء للدم الشيعي لم تجد هناك أي يعني استنكار من قبل جهات تدعي أنها هي مسلمة.
نعم.
وتدعي أنها هي بعيدة عن الوهابية أو تدعي أنها بعيدة عن داعش، إنما هي تتناغم مع داعش، هي تتناغم مع داعش، تتناغم مع القاعدة، تتناغم مع التطرف، تتناغم مع الوهابية. وإلا لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا السكوت؟ هم جاملوا استنكروا مثلا هجمات باريس، لكنه لم يستنكروا هجمات مدينة الصدر.
نعم.
لم يستنكروا هجمات حسينة الرسول في بيروت، لكنه هاجم، يعني استنكروا هجمات باريس. ولا نعلم بكرة أيضا في دولة أوروبية أخرى وفي دولة أوروبية أخرى، ولذلك هم يتناغمون مع الحالة السياسية، مع الوضع السياسي. هؤلاء الذين يدعون الإسلام يتناغمون مع الحالة السياسية، لا يتناغمون مع الواقع، مع الإنسان الذي يسلب أمنه ويراق دمه دون سبب، دون مجرد فقط أنه ينتمي لأهل البيت عليهم السلام. هذا الانتساب وهذا الانتماء العقائدي هذا في نظرهم أنه هو خارج عن القانون، خارج على القانون. لذلك إذا قتل أو إذا لم يقتل ولا يعني لا يهمه شيء،
لا يهمه كثيرا.
ولذلك نقول أن الإمام حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تتهمها الدوائر السياسية، لا يتهمها الأفراد، لا يتهمها الأشخاص. يعني لم تجد هناك حينما تطرح اليوم، أنا أقول في أكثر دول أوروبا كشعوب هي الآن تنتظر من يشرح لها حركة الإمام.
نعم.
كثير من يعني حدثني قبل أيام قال في دولة من الدول الأوروبية أول لقاء لأحد الأشخاص سألني ما هي رؤيتكم عن الإمام المهدي، حدثونا. فحدثته كثيرا وكذا، وهذا يعني كان مبهورا بهذه الأطروحات، أطروحات سلم اليوم المجتمع الإنساني يحتاج إلى هذه الأطروحات حقيقة. لذلك ما نسمع من اتهام التطرف والانتقام من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي من قبل دوائر سياسية وليس هي دوائر شعبية. الشعوب في معزل من هذه التهم، في
منأى من هذه
يعني من هذه الحالات السياسية. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حقيقة أن حركاتهم اتهمت، ولكن هذا الاتهام وليس اتهام حقيقي واقعي، إنما اتهام سياسي صرف وليس أكثر من ذلك.
أحسنتم سماحة السيد، وحقيقة هذا التوضيح وهذه الإشارات جزاكم الله خير الجزاء. بالمقابل أيضا نذهب إلى ثورة أخرى، إلى نهضة أخرى، مقوماتها، أساس انطلاقها، المباني التي قامت عليها هذه الثورة، وهي ثورة زيد الشهيد سلام الله عليه. هذه الثورة أيضا نضعها في ميزان معيار المقابلة مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أساس هذه الثورة وهذه النهضة لزيد الشهيد الثائر الفقيه سلام الله عليه، وأيضا مع إمامنا عجل الله فرجه الشريف.
طبعا ثورة زيد بن علي عليه السلام هي الثورة التي يعني نشأت من ظروف تشبه ظروف الإمام الحسين عليه السلام التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يعني يؤسس الحركة الثورية. قلت أن الإمام الحسين عليه السلام أصل لثورة الإمام الحسين ونظر لها. الإمام الحسين عليه السلام المنفذ الأول لهذه الثورة. هذه الثورة كما قلت أنها هي ثورة ولود، يعني لم تنتهي وتغلق أبوابها. هناك حاجة للاستمرار، هناك حاجة لاستمرارية هذه الثورة، ديمومة هذه الثورة بالثورات الأخرى، بالثورات الولود التي تلد ثورة التي أولدتها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا كما قلت أن هناك يعني ثورات كثورة الحرة وهي ثورة شعبية، يعني ليس فيها قيادة، يعني قيادة بحيث أنها كقيادة زيد مثلا. نعم يعني هناك قيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، ابن غسيل الملائكة، هذه كان هو يعني قائدها، كان هو وجه من وجوهها،
من الوجوه. نعم.
كانت هي اعتراض وليس ثورة، يعني بقدر ما كانت هناك اعتراض وتمردات واعتصامات في على الحكومة الأموية، على الجيش الأموي أو الحالة الأموية. وبدأت كما قلنا مسرف ابن عقبة الذي سماه المؤرخون مسرف بدل مسلم ابن عقبة، وقتل ما قتل حقيقة، قتل وبايع الناس على أنهم عبيد يزيد. هذه كل التاريخ الطبري وغيرها وغيرها، هذه من سوءات الأمويين ومن سوءات من يحتفي بهذه النماذج. زيد بن علي عليه السلام هو الوجه الحقيقي للثورة الأخرى، لاستنهاض ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الأمة يعني كانت واعية لثورة الإمام الحسين عليه السلام، لكنها نوعا ما حاولت، يعني حاول الأمويون أن يحرفوها، خصوصا الصراعات بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، وهذه تمخضت عن مثلا اصطفافات معينة، هؤلاء اصطفوا إلى جانب مروان عبد الملك بن مروان، وهؤلاء اصطفوا إلى جانب عبد الله بن الزبير. نعم. هناك زبيرية وهناك مروانية إلى آخره. لذلك حقيقة يعني كان هناك تمادي، خصوصا بعد عبد الملك بن مروان، هناك في أيام هشام بن عبد الملك أيضا حقيقة يعني حالة من التمادي في الحالة الإسلامية والتعدي إلى آخره على المقدسات، على المبادئ. ولكن في أيام الوليد، نعم في أيام الوليد أيضا، لكنه حتى لا نتجاوز هشام، هشام أيضا أسرف كثيرا في الدماء وفي سفكها. لذلك نجد أن زيد بن علي يعني وجد أن الظروف مؤاتية جدا لاستنهاض الأمة مرة أخرى، لاستذكارهم بقضية الإمام الحسين عليه السلام وثورة الإمام الحسين عليه السلام. يعني ثورة الإمام الحسين عليه السلام غض لا زالت طرية في نفوس الناس، في قلوبها، في مشاعرها، في أحاسيسها وهواجسها. ولكن يحتاج زيد، يعني تحتاج الأمة الآن إلى استنهاض مرة أخرى، استنهاض آخر، لذلك نجد أن زيد بن علي وجد الظروف مناسبة لإعلان الثورة والقيام بالثورة، وكانت هي حقيقة ثورة مباركة، يعني ثورة يعني في الواقع أنها أعادت مرة أخرى اللهب الحسيني، ثورة كربلاء إلى نفوس الأمة. ولذلك نجد أن زيد بن علي عليه السلام كان شخصية مهمة، يعني حقيقة هو حليف القرآن، يعني لذلك يعني أنا أعلق على هذه الكلمة وعلى هذا المصطلح أو هذا اللقب الذي لقب به زيد بأنه حليف القرآن، لأن الأمة أكثرها ابتعدت عن القرآن في أيام، يعني في خصوصا في أيام هشام وما قبل هشام، لأن هشام حاول أن يبعد الأمة عن القرآن، بنو أمية عموما أرادوا أن يبعد الأمة عن القرآن، استبدلوا القرآن بالشعر وبالخلاعة وبالعبث والمجون إلى آخره. فلذلك نجد أن زيد رضوان الله عليه ركز على القرآن، فتح دورات دروس وكان يقرأ وكان يفسر، كان تفسير القرآن يتبناه زيد، لأن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر من قبل يعني لا يستطيعان أن يتحرك كما يتحرك زيد. زيد شخصية هاشمية لكنه ليست شخصية قيادية كشخصية الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام،
تكون بعيد عن الأنظار.
بعيد عن نعم بعيد عن الأنظار. لذلك نجد أن يعني الأئمة عليه السلام هم دائما تتركز عليهم الحالة الرقابة والأنظار وملاحقة ومطاردة الحاكم. زيد بن علي كشخصية كعالم من علماء أهل البيت عليه السلام، يعني لذلك اهتم بالقرآن وانعزل يعني عن الحالة السياسية ورتب كثير من الحلقات، ولذلك كان يقرأ القرآن من بصوت كما كان أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، إذا قرأ القرآن قطع الطريق، الناس كلهم يقفون يستمعون إلى هذا الصوت الملائكي، هذا الصوت الجميل للإمام زين العابدين عليه السلام. أيضا زيد أكمل هذه المسيرة القرآنية، أخذ يعلم الناس في مسجد الكوفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله حلقات التفسير، لأن يعني الأمة ابتعدت حقيقة ابتعدت عن التفسير، والقرآن بقي هكذا اسما ليس إلا، لذلك أحيا حالة القرآن والتعلق الناس بالقرآن، وفتح دورات وعلماء يعني أحاطوا بزيد، لذلك حركة علمية كانت لزيد. ولكن حينما وجد من الضروري استنهاض الأمة مرة أخرى تبنى وتكفل وتعاهد هذه الثورة زيد بن علي نيابة عن الأئمة عليهم السلام، نيابة عن الإمام الباقر، نيابة عن الإمام صادق عليه السلام،
سلام الله عليه. نعم.
لذلك كانت ثورة موفقة وثورة عارمة حقيقة لصد الأمويين. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ينهض بقدر الظروف التي كان يعيشها زيد، يعني كان الظروف التي يعيشها زيد هي نفس الظروف التي نعيشها اليوم والتي يعيشها عصر الظهور أيضا، يعني ابتعاد عن القرآن، ابتعاد عن الدين، هناك تطرف، هناك دعاوى، يعني الأمويون يدعون هم أهل الدين،
هم أهل الدين،
كما أن داعش والوهابية تدعي هم أهل الدين، هشام والأمويون كانوا يقتلون باسم الدين، داعش والوهابية تقتل باسم الدين،
تعطي
الفتاوى باسم الدين. الحقيقة تدنيس المقدسات، تدنيس المقدسات. هشام كان يلتزم ببيت الله الحرام ويكون هو القيم على بيت الله الحرام، واليوم تجد أن هؤلاء المتطرفون من الوهابية من إلى آخره هم الذين يقولون يعني بخدمة البيت وأنهم هم لهم القيمومة على بيت الله الحرام وإلى آخره. إذن تشابه ظروف زيد عليه السلام، وحينما نهض زيد هي تتشابه بظروفها في ظروفها وفي توجهاتها حركة الإمام عليه السلام وعصر الإمام.
أحسنتم.
نعم.
سمحت السيد، هل هذه الثورة، ثورة زيد الشهيد، كانت برضا الإمام الصادق سلام الله عليه؟ هل كانت بتأييد من الإمام الصادق؟ هناك روايات تنال من شخصية زيد سلام الله عليه ولا تعطي هذه المكانة، بل تحاول أن تقلل من هذه الثورة وشخصية هذا الفقيه سلام الله عليه. فالإمام المعصوم كيف رأى هذه النهضة وهذه الثورة لزيد سلام الله عليه؟
طبعا الروايات التي كانت يعني دامة لزيد هي حقيقة روايات إن قلنا بعضها بصحتها، فكان الإمام عليه السلام يريد أن يبعد، يعني لأن تعلمون أن زيد يعني هو يحمل توجهات الإمام الصادق عليه السلام، أطروحة الإمام الصادق يحملها زيد.
نعم.
كيف يعني كيف يكون الإمام الصادق عليه السلام في مأمن عن الرقيب أو عن الحالة السياسية التي لا بد أن تقتص من الإمام الصادق عليه السلام بما فعله زيد؟
نعم.
لذلك نجد أن الإمام في بعض الأحيان صرح تصريحات رسمية أنه هو ليس يعني ليس له علاقة بثورة زيد، وأنه كان يلوم مثلا لام زيد أو لام من كان مع زيد. لكن في المقابل
نعم،
نجد أن هناك روايات عظيمة كثيرة ووصف لمنزلة زيد بن علي لدى الإمام الصادق عليه السلام،
سلام الله عليه.
مثلا منها أن أولا مع الإمام الباقر عليه السلام، كان الإمام الباقر عليه السلام يعني يجلسه إلى جنبه وكان يستمع إلى حديثه الإمام الباقر عليه السلام، يقر حديثه. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لو وفى عمي زيد، لو ظفر لوفى، لأنه زيد هو رفع شعار الرضا من آل محمد. يقول أن الإمام صادق عليه السلام أن زيد كان صادقا في ثورته، كان صادقا في تعاطيه مع هذه الأحداث، وفعلا لو وفى لو ظفر ونجح في ثورته لوفى وجعل الأمر في أهل البيت عليه السلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن هناك روايات يعني صحيحة أن الإمام الصادق عليه السلام كان يعطي لعوائل الثوار الذين اشتركوا مع زيد، الشهداء الذين اشتركوا مع زيد، رواتب شهرية لأيتامهم لعوائلهم. يعني كان الإمام الصادق عليه السلام يرعى هؤلاء، ورعاية هؤلاء هو إقرار من الإمام الصادق عليه السلام بأن هؤلاء اختاروا الطريق الصحيح وشهداء. لذلك في روايات كثيرة أن زيد عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام يروي أنه من أفضل يعني من يكون في يوم القيامة حينما ينادى أين حليف القرآن، فيقوم زيد ويقوم معه الشهداء الذين كانوا مع زيد. إذن شخصية زيد كانت من الشخصيات المهمة في عند أهل البيت عليهم السلام في نظر الأئمة عليهم السلام، هي حقيقة تطلعات الأئمة. ثورة زيد هي تطلعات لأئمة أهل البيت عليهم السلام لإيقاف هذا الاعتداء الغاشم وهذا الإسراف في القتل والهتك لحرمات المسلمين. حقيقة قلت أنه هشام، أنا عبد الملك بن مروان غير يعني غير الحج، أنتم تعلمون أنه غير الحج، يعني جعل مثلا يحج الناس إلى بيت الله إلى بيت المقدس، صخرة البيت يطوفون حولها ويقول هذه بدل الحجر،
بدل
الحجر
المشرف،
نعم بدل الكعبة بدل الحجر
الأسود،
ويقول هذا هو الحجر، نقل الحجر هنا وهذا هو. وكان يموه على الناس لأن عبد الله بن الزبير كان قد تمسك يعني ببيت الله الحرام بالحجاز، وتجد هذا الصراع. لذلك نجد أن الإمام يعني أن زيد لا بد أن يصحح مسيرة الأمة بهذه الثورة.
سمحت السيد، نعود إلى سؤالنا، أنه هذه الحالة من الربط بين الحشد الشعبي المقدس والثورة الزيدية، ريثما يصنع الاتصال الآخر.
بالتأكيد أن استجابة المؤمنين لزيد بن علي والنداء هو لم يكن هناك تخاذل بقدر ما كان هناك يعني اختلاف التوقيت. ونعم من تخاذل عن زيد هم ليسوا شيعته، هذا بحث يعني بودي أن نقف عليه ولكن لا نستطيع الآن. أولئك حقيقة هم يعني من القدرية الذين والمرجئة الذين كانوا مع زيد، هؤلاء تخاذلوا عن زيد. نعم، وعندنا وثائق في ذلك يعني تشير إلى أن هؤلاء انسحبوا عن زيد في آخر اللحظات أو في آخر الساعات التي أراد زيد عليه السلام أن يتحرك. شيعة أهل البيت عليه السلام، شيعة الإمام الحسين عليه السلام، شيعة زيد هم الذين استجابوا لزيد وانتصروا له.
السؤال من أحمد الحسيني، هل الحكم الظالمي موجود أو يزول الآن؟ موجود، يزول في ما قبل الظهور أو بعد ظهور الإمام سلام الله عليه؟
طبعا هذا الحكم حقيقة أنه لابد أن يضعف وضعفه هذا في الواقع أنه هو بداية يعني قوة الحركة المهدوية، لأنه هناك صد من قبل هؤلاء يعني لحركة الإمام المهدي عليه السلام، لذلك هم يكونون في يعني أضعف حال، لا أقول يزول، ولكنهم يكونون في أضعف حال كأنهم هم زائلون لا وجود لهم.
أحسنتم. سمحت السيد، أعود إن شاء الله معك وباقي الأسئلة. الأخ أحمد الحسيني كما أشرت في شق السؤال الأول، لكن يسأل، وربما عندنا سؤال آخر عن من الأخ خالد من الديوانية، يسأل عن قضية الشعائر، زيارة الأربعين أيضا من ضمن الشعائر المقدسة التي تقام يعني تقديسا لمولانا الإمام الحسين سلام الله عليه. فبين الأخ خالد والأخ أحمد الحسيني، هل هذه الزيارة وهذه الشعائر تبقى أو هي ممهدة للظهور، وهل تبقى عند الظهور هذه الشعائر؟
طبعا الإصرار الأئمة عليهم السلام على إحياء شعائر الإمام الحسين عليه السلام هي من باب التواصل في الواقع، يعني أن يتواصل شيعتهم معهم حتى عهد الإمام المهدي عجل الله حتى ظهوره. ولذلك الإمام يعني لا يظهر، وأي ثورة إصلاحية لا بد أن تكون هناك من يعني قوام هذه الثورة أن تكون هناك مظلومية، يعني لماذا يظهر هذا القائد أو هذا المصلح حينما يعلن ثورته؟ لا بد أن تكون هناك مظلومية، هذه المظلومية حقيقة يعني تدعو إلى نصرته، لا بد أن تدعو إلى نصرته لأنه هو مظلوم. لذلك حينما أي قائد أي ثورة، لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيحتفظ بهذه، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام سيحتفظون بهذه المظلومية للإمام المهدي، لتكون هي الأساس في دفع العالم للاهتمام بهذه الثورة بهذا الإصلاح. اليوم نحن حينما نحيي هذه الشعائر نوصل رسائل حقيقية إلى يعني إلى العالم. اليوم العالم يتساءل لماذا هذا الإصرار. أنا أعتقد أن يعني بودي أن أشير إلى أن هذه الشعائر الحسينية، هذه المجالس، حتى المجالس مجالس الحسينية والمواكب والشعائر، هذه حالة اعتصام منذ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، اعتصامات شيعية متتالية متوالية يوما بعد يوم تزداد وتزداد حتى ظهور الإمام، حتى يؤخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام، لأنه لحد الآن لم يعني يؤخذ ثأر الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن المختار رضوان الله عليه أخذ بثأر الإمام الحسين، لا ليس كما يعني هو يعني يريد، حتى هو المختار يقول لا يمكن أن أقارن ما فعله هؤلاء بأنه بهذا الثأر الذي هو إنما إشفاء للصدور، ليس أثر، ليس ثأر حقيقي. الثأر الحقيقي من المعصوم، يعني المعصوم ثأر المعصوم لا يكون إلا من قبل المعصوم عليه السلام، لا يأخذ ثأر المعصوم إلا المعصوم. لذلك نجد أن هذه الشعائر توضح مظلومية الإمام الحسين عليه السلام حتى تنتهي بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بعد ذلك يستنهض العالم لأخذ الثأر عن لكل مظلوم، والإمام الحسين عليه السلام هو الحقيقة المصداق الأجلى الذي تتجلى مظلوميته في مشاعر الناس، في هواجس الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. لذلك يعني حقيقة الإصرار على هذه الشعائر هو إصرار على مواصلة الطريق حتى يصل هؤلاء شيعة أهل البيت عليه السلام إلى الاقتصاص وإلى الثأر لدم الحسين عليه السلام الشهيد على يد الإمام الحجة.
سمحت السيد، يعني هنا سؤال، حتى بعد أن يأخذ الإمام
بالثأر؟ نعم، أما بعد يعني بعد أخذ الثأر قطعا أن مظلومية الإمام الحسين عليه السلام يعني لم تنتهي في الواقع، يعني لم تنتهي، يعني إمام معصوم يقتل بهذه القتلة البشعة مع أصحابه مع عياله مع كل هذه المقدسات تسحق، مقابل أنه يعني نزوة يزيد ونزوة بني أمية، واليوم تجد أنه يعني هو حقيقة الإمام الحجة يأخذ حتى الثأر من هؤلاء الذين يبررون ليزيد ولأمثال يزيد، يعني حتى يدفع عن يزيد تهمة القتل، ويدفع عن يزيد تهمة الظلم. لذلك هذه المظلومية مستمرة، يعني لا نتصور أن الإمام الحسين عليه السلام قتل في ذلك اليوم وانتهى. في كل يوم يقتل الإمام الحسين عليه السلام على يد هؤلاء، الذين يبررون فعل يزيد. ولذلك نجد أن هناك مؤرخون وإعلاميون وفضائيات وقنوات تحاول أن تخفف على أقل تقدير من وطأة هذه المظلومية، أو تقلل من هذه المظلومية. كثير ممن كتب عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام بأنه خرج على إمام زمانه مثلا. لذلك الإمام الحجة عز الله فرجه، نعم، الإمام الحجة حقيقة حينما يريد أن يأخذ الثأر يأخذ الثأر من هؤلاء أيضا. يعني هذه الثورة مستمرة، مظلومية مستمرة، يعني لم تنتهي في يوم واحد. لذلك ما بعد ثورة الإمام، يعني ما بعد حركة الإمام المهدي وانتصار الإمام الحجة عز الله فرجه الشريف، لا بد أن تبقى يعني مظلومية وحزن، الحزن وما فعله هؤلاء على الإمام الحسين عليه السلام حتى يوم القيامة.
سمعتم سماحة السيد. الأخ حسين من مكة يسأل سماحة السيد بهذا الكلام القرآني: انتظروا فإني معكم من المنتظرين. يقول: هل هذا ما يخص الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن هذا إشارة إلى، يعني كثير من الروايات فسرت هذه الآية الكريمة بأنه من المنتظرون الذين ينتظرون ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، ينتظرون حركة الإمام. فلذلك هو يعني يتوعد الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون يتوعدون هؤلاء، الظلمة، هؤلاء القتلة، بأن هناك يوم من أيام القصاص الذي يكون يوما عادلا، يأخذ حق المظلوم، حق المظلوم من الظالم.
أحسنتم. أيضا يقول: هل من علامات الظهور أو ما يقارب الساعة خراب في مكة والمدينة، ويحدث هذا الخراب بغتة بأمر الله سبحانه وتعالى؟
في مكة والمدينة ليس كذلك، يعني وإنما الإشارة تشير إلى الخسف الذي يحدث، يعني هو خراب أيضا، خسف في البيداء يحدث لجيش السفياني، وهذا يكون في أيام الظهور، يعني في وقت الظهور، نعم، في وقت الظهور سيكون هذا الخسف للسفياني والجيش السفياني في الواقع إن شاء الله تعالى.
نعم. أحسنتم سيدنا. الكلام والسؤال للأخ حليم من بابل، يقول: ما موقف العلماء من هذه الحالة من صلب زيد؟ يعني بداية موقف العلماء من حالة الظهور، وأيضا بموقفهم حينما يقول: صلبنا زيدكم فأين مهديكم؟
طبعا حقيقة صلب زيد كان يعني هو انتكاسة للحالة الإسلامية آنذاك. يعني تجد أن مثلا بغض النظر عن زيد وعن مقام زيد وشخصية زيد، لكنه إنسان خرج على الحاكم، هل من المعقول أنه يبقى 4 سنين وفي بعض الروايات 6 سنين مصلوبا، ثم بعد ذلك ينزل ويحرق؟ هل من المعقول؟ هل هذا هو يعني فعل إنساني؟ حقيقة أن هذا العمل يعني كشف عن الأقنعة لهؤلاء العلماء المزيفون. كما قلنا قبل قليل، الآن كثير من يعني مما يحدث على شيعة أهل البيت، على المظلومين، على الأبرياء، من قتل، من تفجير، لم تجد هناك أي استنكار، استنكار غير موجود، يعني لا يستنكر أحد ما يفعلوه هؤلاء. لكنه كما قلت أنه حينما فعلوا في باريس فعلتهم، تجد أن هناك التباكي و الاستنكارات والمواقف والشجب وإلى آخره قائمة على قدم وساق من هؤلاء يعني الذين يدعون أنهم علماء المسلمون. أيضا في أيام زيد لم تجد هناك استنكار، لم تجد هناك حركة، يعني لم تجد هناك استنكار على هذا الفعل الشنيع. حقيقة أنتم لم تنتصروا لزيد، ولكنه لماذا لا تنتصروا إلى مظلومية زيد على أقل تقدير؟ إنما يعني تشير الروايات إلى أن الله تعالى جعل هناك كرامة في لزيد حقيقة، ولكنه ليس هناك معتبر، يعني أن عورته لم يرها أحد، هناك تدلي من بطنه رضوان الله عليه على على عورته فغطته، وهذا شيء يعني يذكره كثير من المؤرخين، يعني حفاظا على على كرامة النبي صلى الله عليه وآله، حفاظا على قداسة النبي صلى الله عليه وآله الذي هتكها يزيد ومعاوية وأمثالهم والوهابية وداعش وإلى آخره. الآن تهتك هذه الحرمات، تهتك الحرمات تهتك. لذلك نجد أن لم تجد هناك استنكار، يعني لم تجد هناك من يصرح. الآن حتى هذه ثورة زيد، من كتب عن ثورة زيد؟ من كتب عن مظلومية زيد؟ من كتب عن مواقف هؤلاء هشام وأمثال هشام الأمويون؟ لم تجد هناك أي استنكار حتى في عند لدى بعض المؤرخين. نعم بعض المؤرخين ذكروا أحداث زيد، هذه الأحداث، ولكنه هل تجد هناك استنكار سمعته من أحدهم؟ كذلك هي الحالة نفس الحالة، يعني الظرف نفس الظرف نعيشه
يكرر،
والقوم هم أبناء القوم.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ نبيل من صلاح الدين يسأل يقول ما هي صفات زيد الشهيد سلام الله عليه وزيد أخ الإمام رضا سلام الله عليه؟
طبعا هناك يعني مقارنة بين زيد الشهيد وبين زيد النار الذي لقب بزيد النار. زيد حقيقة هذا زيد ابن الإمام الكاظم عليه السلام. أنا لا يعني أنا أتوقف من أن أجعل مقارنة،
مقارنة بين،
يعني أنا أقول أكون صريح يعني حقيقة أن زيد هو يعني صاحب رسالة، زيد بن علي صاحب رسالة وصاحب ثورة وانتهى ثورته بما ذكرنا، ولكن زيد ابن الإمام الكاظم عليه السلام كانت ردة فعل من قبل هذا الشخص، يعني حينما يجد والده قد سجن 14 عام بدون سبب بدون ذنب، وعليك أن تسكت وعليك أن تحتمل وعليك وعليك وإلى آخره، وتجد أن يعني لم تجد هناك أيضا كما قلنا استذكار من هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب دين وأصحاب رسالة وإلى آخره، لم تجد هناك استذكار على هارون، لماذا تسجن موسى؟ لماذا يعني تتعامل مع موسى بن جعفر بهذه هذا التعامل؟ لكنه نجد أن زيد حقيقة زيد النار، يعني زيد ابن الإمام الكاظم عليه السلام كانت هناك ردة فعل قوية عنيفة، لذلك أحرق بيوت العباسيين. أنت تعلم من هم العباسيون في ذلك الوقت، في وقت هارون من هم العباسيون؟ كما تقول في أيام صدام البعثيون
المتسلطون،
المتسلطون
العابثون.
لذلك حينما يعني أحد الثوار في أيام صدام مثلا وأحد الأشخاص حينما يقدم على المعارضة النظام يقدم على مثلا معاقبة هؤلاء يعني أصحاب السلطة، لذلك كان زيد بن الإمام الكاظم عليه السلام حقيقة كانت ردة فعله عنيفة في الواقع لتأديب هؤلاء، يعني هم رجال السلطة، رجال هارون سجانون وأمثال السجانون، هؤلاء أحرقنا بيوتهم بيوت ظالمين في الواقع، يعني نحن لا ندعو إلى العنف. لذلك الإمام رضا عليه السلام يعني لم يريد أن يركز معنى العنف والتطرف في نفوس الناس، لذلك حينما كانوا يقارنون عهدهم حينما ألقي القبض على زيد ابن الإمام الكاظم عليه السلام، أحد الجالسين أحد يعني أصحاب السلطة والمتزلفين للمأمون قال ما الفرق بين زيد وزيد؟ زيد ابن علي حينما ثار على يعني حينما خرج على الأمويين وعمل ما عمل، وزيد هذا حينما حرق بيوت العباسيين، قال ما الفرق؟ الإمام الرضا عليه السلام رد عليه بعنف وقال لا تقس زيدا بزيد. زيد ذلك صاحب رسالة، يعني صاحب الثورة وله رؤية واضحة، وهذا زيد يعني يريد أن يبرر الإمام، يعني يريد أن لا يجعل يعني حالة العنف وحالة يعني السائدة والتطرف، خصوصا هو يعني يعيش في حالة هدنة مع الإمام مع النظام، لذلك أحرج الإمام كثيرا. ولذلك مقارنة يعني طويلة وعريضة بين بين الزيدين.
بين الزيد. أحسنتم سمحت السيد. الأخ عبد الأمير من كربلاء يسأل: في رواية في طالقان جنود لا من ذهب ولا من فضة، توضيح هذا الأمر سمحت السيد.
طبعا هؤلاء يعني هم أصحاب من أصحاب الإمام عليه السلام، هؤلاء لذلك وصفهم كنوز، كنوز في طالقان، هؤلاء ينتصرون للإمام الحجة وبعضهم من أصحابه، لذلك وصفتهم الروايات بأنها كنوز، وأي كنوز، ليس كنوز ذهب ولا كنوز فضة، إنما كنوز الأصحاب وعقيدة.
سمعت السيد. الأخ قحطان من بابل يسأل: هل يمر العراق بسنين كسن يوسف بهذا القمع وهذه حالة من التدهور في كل شيء؟
يعني في الواقع ممكن أن تكون هناك حالة من البلاء، يعني ابتلاءات مستمرة في وقتنا هذا وفي وقت آخر وفي وقت قادم، يعني الابتلاءات مستمرة. وقلت من مقتضيات ظهور الإمام عليه السلام هناك المحن والابتلاءات ما يمر به تمر به الأمة.
أحسنتم. الأخ عامر من بابل يسأل: بعض الأحاديث تنص قرب من العلامات القريبة أن زيارة الإمام تكون من جميع زيارة مولى الحسين سلام الله عليه من جميع الأقطار، فهل هذه ضمن علامات الظهور أو إشارة إلى علامات الظهور الجزئية ربما؟
نعم نعم، في الواقع أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تنبئ عن يعني الولاء وعن المحبة، لذلك الأئمة عليهم السلام يقولون قياس شيعتنا هي زيارة الإمام الحسين، زيارة جدنا الحسين. يعني إذا أردنا أن نقيس تعلق وولاء وحب شيعتنا بنا نقيسهم على مقدار ومدى حب زيارة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك قد يعني إذا كانت هناك رواية تشير إلى أن في يعني في عند الظهور أو في من علامات الظهور أن هناك يعني وجود زيارة، يعني وجود عدد من الزائرين يتزايد ويتكاثر، حقيقة في الواقع هي إشارة ودلالة على أن حب الأئمة عليهم السلام يرتفع رصيده عند جميع الناس
إن شاء الله.
لا أقول أن جميع الناس عدا أولئك المتطرفون.
المتطرفون بالتأكيد. نعم. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخت أم مهدي من الإمارات، وبما أنها تتصل من الإمارات يعني تطرح بأكثر من سؤال، تقول في مسألة خراب الشام والتقاء ثلاث رايات، هل ظهرت هذه الرايات الأبرص والأبقع وما يخص هذه الرايات؟ هذا شق أول من السؤال، تجيبون سمحت السيد؟
نعم، يعني حقيقة أن هذه الرايات ممكن أن تكون قد ظهرت، ولكنه لا نستطيع أن نركز ونتيقن بأنها هي هي، ولكن هناك نعم رايات، نعم هناك رايات وهناك توجهات في الشام ظهرت وتقاتلت فيما بينها، ولعل هي الرايات المقصودة التي يقصدها أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن أقول عفوا، أقول أن نهاية هذه الرايات لابد أن تكون على يد السفياني، يعني لابد أن يكون السفياني هو الذي يختم هذه الرايات، وهي راية ضلال، يعني رايات ضلال كلها رايات ضلال، وآخرها راية السفياني الذي يقتحم هذه الرايات وينهيها ويكون هو الراية الوحيدة بعد ذلك.
أحسنتم. أيضا في شق آخر تقول: الخراساني من هو، وهل يحدث هذا انقلاب في جيش الخراساني، وكيف يكون هذا الانقلاب؟
طبعا الخراساني هو من خراسان، يعني لا يمكن تشخيصه، والعلم عند الله تعالى. أما أن يكون هناك انقلاب في الجيش، لا ليس كذلك، هو ليس انقلاب بقدر ما هو اعتراض، يعني اعتراض من قبل مجموعة في جيش الخراساني، أحيانا يكون اعتراضهم على الإمام الحجة بعلم أو بدون علم، بدراية أو بدون دراية. وفصلنا هذا الحديث كثيرا وقلنا أن هؤلاء يعني قد يشكون في أن هذا الإمام هو الإمام نفسه، لكن يريدون أن يثبتوا أحقية الإمام وحقيقة الإمام، لذلك يعترضون عليه ويخرج لهم الإمام عليه السلام مواريث الإمامة كما فصلنا في ذلك.
حسنتم. سمحت السيد، يعني في الوقت المتبقي عندنا، أبو حسن من بغداد سأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم رجل في الحجاز على هذه اسم أجلكم الله على الحيوان وهكذا. نعم. وضحتم هذا الأمر في وفاة. نعم. عبد الله في الحجاز.
نعم نعم، وضحنا هذا، وكثير ما يعني تساءل الأخوة. أنا أقول يعني وفاة عبد الله لا يعني أن الظهور يتوقف على وفاة عبد الله.
أنا ما هي إشارة. نعم. ما بعد.
نعم أحسنتم، يعني قلت أن وفاة عبد الله تشير إلى ضعف هذه الدولة، إلى ضعف هذه الحكومة. هذه الحكومة إذا ضعفت سيكون هناك بعد ذلك يعني في الواقع ظهور، وأن الحركة الإمام عليه السلام تجري بحركة انسيابية إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سيدنا. الأخ علي من الديوانية يقول: روايات في غيبة الإمام والنواب، هل هم المراجع أم هناك مرجعية بعينها، أم هناك تعدد للمرجعيات؟
بالتأكيد أن غيبة في غيبة الإمام هناك مراجع، يعني هم النواب، ليس هناك يعني ليس الإشارة إلى النيابة الخاصة كما في نيابة السفراء للإمام، إنما هناك نيابة عامة، كل من يتصدى ويستنبط الحكم ويكون فقيها عادلا يخالف هواه على العوام أن يقلدوه، فيكون بعد ذلك هو النائب عن الإمام عليه السلام، وتعدد هذه النيابات وتعدد في التوجهات في الاستنباطات في الرؤى كذلك.
حسنتم. عندي سؤالين سمحت السيد. الأول من أم علي من كربلاء تقول: ما صحة القول إذا داست الأكراد الويل لبغداد؟ هل هناك إشارة إلى هذا القول؟
يعني لا أجد هناك، يعني لم أجد رواية
كثيرة. طيب آخر سؤال عفوا من السيد المخرج الأخ عباس من بابل: كم عدد جنود الإمام ونوعهم، وهل ولدوا أم لم يكونوا لحد الآن قد ولدوا؟
طبعا عددهم 313. هل ولدوا أو لم يلدوا علمهم عند الله تعالى.
أحسنتم سيدنا وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أيضا سادتي المشاهدين الكرام. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم. والمهدي وعبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.